إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعاتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 55 بين هذا شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 45 في كتاب الصلاة في باب المواقيت، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وكما اعتدنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل الشروع في شرح الحديث نستمع إلى من يذكر بحديث الباب الذي سبق. عندنا الحديث 44 في باب المواقيت. تفضل يا مصطفى.
عن أبي عمرو الشيباني ويسمى سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه التارك وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجبته لزادني.
بارك الله فيك ونفع الله بك. حسين تفضل. حسين
عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني رسول الله حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزاد.
بارك الله فيك ونفع الله بك. شيخ سامي تفضل. سمع علي صوتك.
عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟
هنا المثل هنا أي العمل؟ في رواية أخرى الأعمال أي العمل؟
أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
بارك الله فيك ونفع الله بك. اللهم أمين. إذن كان حديث عبد الله بن مسعود والذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والتسليم عن أي العمل أحب كان هو حديث الباب الذي سبق أشر. الآن إخوة الإيمان والإسلام تعالوا بنا إلى حديث الليلة، حديث 45. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروقهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال المصنف قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. أيضا اعتدنا إخوتاه عند شرحنا الحديث أن نبدأ بالوقفة الأولى وتكون مع راوي الحديث، وراوي الحديث الليلة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق السبع سباق، وقد سبقت ترجمتها في كتاب الطهارة تحديدا في الحديث 9 في كتاب الطهارة، والتي أخبرت فيه رضي الله عنها عن حال النبي عليه الصلاة والتسليم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، أو كما أخبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن سبقت الترجمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الآن ننتقل إلى الوقفة الثانية وتكون مع سبب ورود هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب المواقيت. لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي بين أيدينا في كتاب الصلاة وتحديدا في باب المواقيت؟ قال أهل العلم سبب ورود هذا الحديث في كتاب الصلاة باب المواقيت أن المصنف رحمه الله تعالى أورده في باب المواقيت ليدلل على وقت صلاة الفجر، ليدلل على وقت صلاة الفجر، وأن اختياره رحمه الله تعالى أنها تصلى بغلس أي يبادر بها قبل الإسفار، يبادر بها قبل الإسفار، والإسفار عندما يظهر ضوء الصباح ما قبل شروق الشمس. فحال النبي عليه الصلاة والتسليم المبادرة بصلاة الفجر في وقت الغلس والوقت الذي يختلط فيه ضياء الصباح مع ظلمة الليل. هذا عن سبب إيراد هذا الحديث في باب المواقيت. يبقى المصنف رحمه الله أورده لماذا؟ ليدلل على وقت صلاة الفجر. نحن في باب إيه؟ المواقيت، باب مواقيت الصلاة، فالمصنف أورده هنا ليدلل على وقت صلاة إيه؟ الفجر، وأن الاستحباب والسنة على المبادرة بها في وقت الغلس ويستمر حتى الإصفار، أي في طول القراءة، وهذا ما سوف نبينه في الشرح. فإن سألك سائل عن سبب إراد هذا الحديث في باب المواقيت، يبقى الإجابة أن المصنف أورده هاهنا ليدلل على وقت صلاة الفجر، وأن المصنف رحمه الله يرى أن وقتها في وقت الغلس والمبادرة بصلاته. هذا عن الوقفة الثانية. إذن تعالوا إلى الوقفة الثالثة، وهي وقفة مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة والمستخرجة من هذا الحديث. ونبدأ بفائدة هام وبحكم هام، هو جواز حضور النساء صلاة الفجر في غير مفسدة. أما إذا وجدت المفسدة أو خشي منها فليمنعنا. إذن هذا الحديث دليل على جواز حضور النساء لصلاة الفجر، ومن باب أولى نستنبط حكما آخر، جواز حضور النساء بقية صلوات النهار، إذا كان صلاة الليل وهي الفجر في الظلمة، كنا يشهدنا الصلاة مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن باب أولى في صلاة النهار. فالحديث تقول فيه أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات. تشهد إيه؟ صلاة الفجر، أي تصلي في المسجد خلف رسول الله في صلاة إيه؟ الفجر. فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. وهذا أيضا فيه رد على بعض من يحتكمون إلى عادات معينة أو تقاليد معينة ويريدون منع النساء مطلقا من المساجد. فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والنساء كنا يشهدنا الصلاة مع النبي في المسجد، هذا هو المجتمع المسلم، بشرط أن تؤمن المفسدة، فإن لم تؤمن المفسدة فيمنعنا، وصلاتهن في بيوتهن أولى وأفضل مدام يترتب على الخروج فتنة أو مفسدة أو عدم أمن أو ما شابه ذلك. فهذه فائدة أولى يجب أن يعيها طالب العلم، أن حضور النساء صلاة الفجر في غير مفسدة جائز بدليل هذا النص، إلا إذا خشيت المفسدة فيمنعنا، والمنع هنا بضوابط الشر، بضوابط الشر. فلا تخرج المرأة مثلا إلى المسجد متبرجة متزينة، وإلا تكون فتنة، فإن كان كذلك تمنع، إن كان كذلك تمنع، أو كان يخشى عليها من الفتن، إن كان كذلك تمنع. أما بغير ذلك فمعنى هذا النص على جواز حضورهن صلاة الفجر، ومن باب أولى بقية الصلوات، يعني صلاة النهار الأمن فيها أكثر بخلاف صلاة إيه؟ الفجر التي تكون في الظلام، وعندنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عشان برضو ما يقتبسش عليك الأمر ويلتبس. هناك نص آخر، قصة المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنها تريد أن تصلي خلف النبي في المسجد، فأرشدها النبي إلى الأولى، قال لها صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله. هذا النص معناه أن الأولى لها بيتها إذا كان العلم يصل إليها، وإذا كانت الفتنة لا تؤمن يبقى البيت أولى وأفضل، البيت أولى وأفضل. طيب الآن المرأة لا يصلها العلم الشرعي إلى بيته في غالب الأحيان، ولا يقوم كثير من الأزواج بهذا الحق للنساء من تعليمهن الدين، لأن الرجل مسؤول عن زوجته، من حق الزوجة على الزوج أن يعلمها دينها، حق يسأل عنه الرجال، ده من حقها عليك أن تعلمها دينها. فإذا كان الرجل أصلا يعني قليل العلم وأرادت المرأة أن تتعلم دينها وأن تأتي المسجد مثلا ليوم الجمعة لصلاة الجمعة لتتعلم دينها أو لمجلس علم في المسجد بضوابط الشرع، فليس من حق الرجل أن يمنعها، وإلا يكون قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولذلك عندما أخبر عبد الله بن عمر أحد أبنائه بهذا الحديث واعترض الإبن، قال بل نمنعهن، سبه عبد الله بن عمر، ولأول مرة يصدر منه هذا السب لولده، وعنفه وهجره فلم يكلمه حتى مات رضي الله عنه ولم يكلم ولده. لماذا؟ لأنه اعترض، مجرد اعتراض على حديث النبي، قال بل نمنعهن، بل نمنعهن، فهجره ولم يكلمه حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الفائدة الأولى جواز حضور النساء لصلاة الفجر في المساجد، والمرأة إن قام زوجها في بيته بتعليمها أمر الدين وأوصل إليها الهدى فبيتها أولى، فبيتها أولى. طب إن قصر الزوج في هذا ولم تتمكن المرأة من التعلم الدين، يقول لك ما عندنا الفضائيات الآن والقنوات الدينية، أهم أفلوها يا سيدي، معظم القنوات الدينية أفلوا، والآن سايبين إيه القنوات اللي فيها غبش، يقول لك قناة دينية وبين كل محاضرة ومحاضرة تتري فيه موسيقى وأنا وإنت ورقصني يا جدع واسمها دينية، ويقول لك أغاني إسلامية، ماشي كده، وربنا يسلم يعني، فنسأل الله تعالى أن يفرج الكروب. وحتى إن وجدت تلك القنوات فمن العسير أن تتعلم منها المرأة، لأن الغالب في تلك القنوات ما في منهجية، عبارة عن وعظ واللي بيختار مش عارف موضوعات معينة، حاجات غريبة كده كلها فرقعة إعلامية، لكن فين المضمون؟ فين الفحوى؟ قل أن تجد، وليس معناها أنها غير موجود، لا موجود ولكن قليل، يعني بيعطونا المنهج قلة، أن يعلموا مثلا دروس مسلسلة في الفقه، فقه المرأة المسلمة، أو مثلا يعلموها العقيدة أو كذا، قل ذلك. معظم المحاضرات إيه؟ محاضرات وعظية أو فرقعة إعلامية، لا واحد كده ما شاء الله بيتكلم، ما يقول لك إيه هنعمل موضوع مثلا ويروح مختار لك اسم غريب جدا، اسم سينمائي أو تلفزيوني عشان يجذب الأنظار، واضح؟ طيب إيه المضمون؟ طب بيقول إيه؟ نسأل الله السلامة، ماشي كده؟ واحد يقول لك مثلا يتكلم أين عقلك؟ أين عقلي؟ يا راجل عيب عليه، يا رجل علم الناس الدين، علم الناس الفقه، ايه اين عقلك ده؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وقال له هنتكلم عن الحب. حب. طب أي حب هتتكلم؟ يقعد بقى يعمم لك ويقف حاجة غريبة جدا. وفي الآخر نسأل الله السلامة. إذن حتى إن وجدت تلك القنوات قل أن نجد فيها إيه؟ المنهجين. نعم قد يوجد بعض القنوات تقدم العلم ولكن لا تستمر ويضيق عليه وإلى آخره كما تعلمون. إذن إن طلبت المرأة أن تذهب إلى المسجد لتتعلم الدين على أيدي الثقات فليس من حق الرجل أن يمنعها، بل ييسر لها ذلك وفي ميزان حسناته أن تتعلم زوجه الدين، وهي كل ما تتعلم تريحك. يعني سبب شقاء الرجال إيه؟ قلة علم النساء. فلو تعلمت المرأة دينها لأراحت زوجها، هتخليه يعيش عيشة طيبة إنها عندها دين، هتتعلم الخلق، هتتعلم أن للزوج حقوقا وعليها واجبات، إنما في البيت هو طول النهار قاعدة في المطبخ ما يشمش غداس البصل والثوم، هو يزعق من بره وهي تصيح من جوه وتقلب على ابنه الطعام وشغلانه، وثاني الطلاق. ما عندهاش دي، ما فيش علم. فمهم جدا يا جماعة أن نعلم نساءنا الدين، مهم جدا على كل رجل أن يعلم من يعول الدين، دي أمانة شرعية خلي بالك منها. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عند الإمام البخاري وغيره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول عبد الله بن عمر روى الحديث: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أمانة شرعية، أنت مسؤول أن توصل الدين لأهل بيتك، فإن عجزت فلا تمنع إماء الله مساجد الله، دعها تتعلم أمر الدين حتى تستريح أنت وتستريح هي، ويستقر البيت ويكون فيه مرضى للرب جل وعلا. نعبد الله تعالى على علم وبصير. يعني أنا عايزك كده بالله عليك ترجع في البيت في مرة تسأل زوجتك بتعرف تصلي ولا لا، اسألها كده في فترات الحيض والنفاس كيف تعرف انتهاء الطهر، وما علامة انتهاء الطهر، كيف تغتسل من الحيض، كيف تغتسل من الجنابة، اسألها شوفها عارفة ولا لا. طيب كيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، اسألها تعرف ولا لا، عشان تعرف هل انت علمت ولا لا. اسألها ماذا تقول من أذكار في الصلاة. طب اسألها عن أذكار ما بعد الصلاة بتقول ايه، اعمل تجربة كده وارجع شوف. مهم جدا يا جماعة ان احنا يعني نخلي بالنا ممن نعول. اسأل زوجتك ماذا تقول، ماذا تفعل، هل تحافظ على الصلاة في الوقت ام لا، شوف حالها ايه. طب حالها مع صلاة الفجر ايه، اسألها، انتبه لهذه الحقائق لانك مسؤول. انا عايز اقول لك انتبه، الامر ما هو سهل، الامر صعب جدا، حساب عسير يوم القيامة، هتسأل عن من تعول، مسؤولية عظيمة جدا. اوعى تكون فرحان بتجيب لها اليورو وبتجيب لها مش عارف ايه وايه، مش عايز اتكلم بقى على الحاجات اللي في البيت، الكلام ده كله لا قيمة له عند الله تعالى، ده امر دنيا. القيمة فين؟ في الدين. هيسألك صلت ولا لا، صامت ولا لا، قضت ما عليها من صيام ولا لا، هيسألك عن الحج والعمرة، هيسألك عن الطعاف، ها الأخبار. فأنا عايزك تعمل تجربة كده وارجع لزوجتك اسألها، اسألها عن أحكام الصلاة وشوف، انت اسألها وشوف، اسألها بتقول ايه بعد ما تسلم من الصلاة، ايه الأذكار الواردة، اسألها وشوف الإجابة انت ايه. ماشي كده؟ ها فانا عايزك ترجع تسألها زي ما انا بسألك في الدرس هنا. انت روح اسأل، تعالي كده يا زوج، اقعدي جنبي كده، الله يبارك لك. ايه احكام الحيض؟ تعرفي دم الحيض ازاي؟ طيب عرفنا ان في انواع 10 من المياه بتخرج من الزوجه، حكمها ايه؟ ايه اللي فيه الوضوء وايه اللي فيه الغسل؟ لا تكون انت مش عارف، انت راه تبعتك بيضة. طيب فانا عايزك الله يرضى عليك تشيل المسؤوليه معايا، هم كبير قوي يا جماعه والله. جيب لها كده كتاب في فقه المراه المسلمه وادرسه معاها اذا كنت من اهل العلم بتقدر توصل لها. طب انا مش من اهل العلم، طب ارجع لاهل العلم اتعلم واروح اعلم ويسر لها السبل للتعلم. اسالها ماذا معها من القران. احيانا في بعض الزوجات ما تعرف سوره الفاتحه. مين المسؤول؟ الزوج. ما احنا ياما بنضيع اوقات في الخارج ولا ايه، وبنقعد مش عارف في عزومات ومش عارف فين. طب ما تقعد معاها ساعة لله، حفظها سورة الفاتحة، خليها تقرأها صح. واضح؟ شوفها حفظة ايه من القرآن، على الأقل تصح صلاتها بس، لأن ممكن تكون بتصلي وصلاتها غير مقبولة ولا ايه، مشكلة خطيرة جدا. فلازم تقعد مع الزوج الله يرضى عليك. فاهم يا مصطفى؟ فاهم ولا مش فاهم مصطفى؟ بتقعد ولا ايه مصطفى؟ بتقعد مع الزوج ولا لا؟ لازم تقعد يا مصطفى وتعلمها. الله يبارك فيك يا مصطفى. اديك النهارده الحمد لله سمعت النص ما شاء الله، تسميع طيب، روح سمع لها. الله يرضى عليك. مالكش دعوه انت يا جاد. ربنا يزوجك ان شاء الله، انا عارف انك تيجي عند الزواج وشك بيحمر يا عم. ربنا يكرمك ان شاء الله، ما تقلقش. ان شاء الله هتعرف يا جاد والله. بكره. ما تقلقش بس ان شاء الله. الانجزام. ايه الانجزام دي بقى؟ لا ترجم انت، ما احنا في المانيا. قول عشان نعرف. شيئا الله اكبر. ايوه كده يا جدع، شيئا فشيئا. بارك الله. يبقى دي اول فائده ايمانيه بنتعلمها الليله يا جماعه، حرص عليها قوي. الزوجه، البنت، الاخت، الام، الله يبارك فيكم. تعليم امر الدين مهم جدا. في قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: نساء من المؤمنات. تعالوا نشوف بقى كده اللفظات الواردة في الحديث. نساء من المؤمنات، أي من النساء الفاضلات المؤمنات. ومعنى هذا أي النساء المتصفات بالإيمان. ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني إن رأينا أناسا فيهم الخير ظاهرا ورأيناهم يحافظون على الصلوات وخاصة صلاة الفجر، نشهد لهم بالإيمان ظاهرا. أما السر لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. لا يعلم السرائر إلا الله. فانظر إلى أمنا عائشة تقول: نساء من المؤمنات. الله. ليه؟ عشان بتشهدنا صلاة ايه؟ الفجر. ولذلك كان الصحابة يعدون من يتخلف عن صلاة العشاء في الجماعة وعن صلاة الفجر في الجماعة من المنافقين. خلي بالك قوي عشان تعرف الى اي مدى صارت الامة الان. شوف صلاة الفجر كده في المساجد عشان تعرف تعمل مقياس للأمة دي، وهل تنصر أمة هذا حالها أم لا. يعني الصحابة كانوا يقولون: نحسب من يتخلف عن صلاة العشاء والفجر من المنافقين، لأنه لا يحافظ على العشاء والفجر إلا مؤمن. فأثقل صلاتين على المنافقين العشاء والفجر. فأنا عايزك تراجع نفسك مع صلاة الفجر. صلاة الفجر، صلاة الفجر، شوف حالك. نساء من المؤمنات أي من النساء الفاضلات المؤمنات، ومعنى هذا النساء المتصفات بالإيمان، وهذا فيما يظهر إيه لنا، أما السر لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر سبحانه. قال ابن الملقن رحمه الله: وقولها من المؤمنات يحتمل أنه بيان لنوعهن ليخرج بذلك المنافقات وهو الأقرب، عشان تقول لك دول من أهل الإيمان مش من المنافقات، إن كان في النفاق في المدينة. وهنا فائدة تستنبط أيضا من هذه الجزئية، أنه عند وجود الفتن ينبغي التميز. يعني في المدينة ظهر النفاق، يبقى لابد من تميز بقى. يا أيها الذين آمنوا، يبقى في تميز هنا. يا أيها المنافقون، عشان نعرف فين أهل الإيمان وفين أهل النفاق. ولذلك لما نقرأ في كتب السلف، في كتب العقيدة مثلا كالعقيدة الطحاوية، من المعلوم أن من مسائل الفقه المسح على الخفين، دي مسألة فقهية ولا إيه؟ طب لماذا وضعها صاحب الطحاوية في العقيدة؟ يعني جعلها من مسائل الاعتقاد. لما تقرأ كده في العقيدة الوسطية الطحاوية يقول: ومن الإيمان المسح على الخفين. الله، إيه الحكاية؟ مسح على الخفين؟ ده المسح على الخفين مسألة فقهية عملية، إيه علاقتها بالعقيدة؟ لماذا أدخلها في العقيدة؟ قال لك تعال، عشان لما ظهرت الفتن والبدع، لما ظهر الروافض وأنكروا المسح على الخفين، فكان لابد من بيان أهمية هذه المسألة، فأدخلها صاحب العقيدة الطحاوية في مسائل الاعتقاد وجعلها من مسائل العقيدة. ليه؟ لوجود البدع. إذن في زمن انتشار البدع لابد أن تميز، نميز أهل الإيمان من أهل الباطل، أهل السنة من أهل البدع. لازم التميز عشان نعرف فين الحق وفين إيه الباطل. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، خلي بالك قوي، لأن يا جماعة الدين دين الله عز وجل، والله تعالى هو الحق، والحق يظهر الحق ويرفع قدر معتنقيه، ويبطل الباطل ويخفض قدر معاونيه. اللي يعاون الباطل ربنا يخفضه، والله يا جماعة الصدق، ودي آيات لابد أن يعيها المسلم. ما من إنسان وقف مع الحق ودعا إليه إلا رفعه الله، وما من إنسان وقف مع الباطل أو سانده إلا وكان الخفض صفته في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلام. فلابد من تميز عند ظهور الفتن وعند ظهور البدع وعند لابد أن يميز أهل السنة من غيرهم حتى يعرفوا. من المؤمنات كذلك من الفوائد الهامة المستنبطة من هذا النص عظم وأهمية صلاة الفجر عند سلف الأمة رضي الله عنهم، وأن من حضرها فهو علامة إيمان. يبقى اللي بيحضر معك صلاة الفجر في المسجد اشهد له بالإيمان، دي علامة إيمان، دي علامة إيه؟ إيمان. وهذا هو الظاهر عندنا. ومن تخلف عنها فهو علامة نفاق ما لم يكن بعذر، لأن هناك أعذار تبيح، واضح؟ ومن لم يحضر صلاة الفجر فدي علامة إيه؟ نفاق، أي لم يحضر بغير عذر. أما من كان له عذر فيعذر بعذره. قولها رضي الله تعالى عنها متلفعات، التلفع هو الالتحاف مع تغطية الرأس، وجاء في رواية لمسلم متلففات، شوف التسطر الكامل بقى، مع أنهن في الظلام في وقت الغلس، يعني لا يرون حد يراهن، ورغم هذا إيه؟ شوف التسطر والحشمة يبقى من باب أولى الحشمة تكون في النهار. إذا كان في الظلام عاملين كده يبقى في النهار يبقى الحال يكون إزاي؟ واضح؟ يبقى في النهار أولى. وهذا يعني الحرص على التستر حتى في حال الخروج إلى الصلاة وفي الظلام أيضا. طب إذا كان عند قدوم المرأة للصلاة لابد أن تكون محتشمة بهذه الصورة، طب لما تروح الأسواق ولما تروح للطبيب ولما 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 ولما، فين عبد العزيز؟ كويس ان ما سمعش ولما ولما ولما، كان عملنا عليها شغلانه. اصل بقى كده في بعض الاخوه قاعدين ياخدوا اللزمات اللي عند الشيخ. سبحان الله. يبقى في الاسواق اولى بالحشمه. احنا بنرى في دنيا الناس امر غريب جدا وعجيب. سبحان الله. التبتها لزوجها لا تتزين. وامتى بتتزين؟ لما تروح تقضي في السوق. شوف هو يا خارجه كده، اوعى تلبس ايه بقى وتتشيك يا ست، الله يرضى عليك لا يجوز شرعا. الله يهديكي، قولوا امين. فعشان كده معظم البيوت غير مستقره والشكاوى تكتر. ليه؟ ما هو اصلا بيروح البيت ما بيلاقيش زوجه أعدله بريحة البصل والثوم والقرف على دماغها ومسوداله الدنيا وأعدله بهدوم مش عارف إيه، قال لما تيجي تخرج الشارع تتزاي. أنا هكسر الكرسي ده. مع إنك المصفرة تتزيني فين؟ فين؟ شكلكم تعبانين خالص، الله يهديكم. تتزين في البيت للزوج مش بره البيت. بره البيت الحشمة والتفطر، إنما الزينة تكون فين؟ في البيت. كثيرات عكسنا الآيات، قالوا هي خارجة ايه اوعى بقى وتقول له انا عايز اروح الكوافير. يا راجل عيب عليك كوافير، يا راجل يا راجل. قالوا هل بتدفع لها الفلوس كمان تروح الكوافير؟ يا راجل عيب عليك، الله يهديك. سبحان الله العظيم. طيب ربنا يسلم، قولوا امين. طيب يبقى في مواطن الفتن بقى زي الاسواق وما شابه ذلك الحشمه بتكون اولى، والتستر الحيوي والعفاف يكون اولى. يرحمك الله. قولها صلى الله عليه رضي الله عنه وارضاها، المروط جمع مرط بكسر الميم، وقد فسرها المصنف رحمه الله تعالى بانها اكسيه معلمه، يعني الثياب كده فيها علامه زي خطوط او مربعات، تكون من خز. الخز اللي هو ايه؟ الحرير. ان الحرير جائز لمن؟ للنساء دون الرجال. الرجال في الاسلام يحرم عليهم لبس الحرير، اما المرأة يجوز لها ان تلبس الحرير. كذلك الذهب، الذهب يحرم على الرجال حلال على النساء. عارفين كده ولا لا؟ ان للاسف لما جينا اوروبا هنا شايفين رجال كثيرون يعني لابسين ذهب، ودي مشكله خطيره جدا. الذهب حرام على الرجال، واضح؟ لا يلبس الرجل الذهب. الذهب لمن؟ للنساء. انت ممكن تلبس الفضه، ايوه البس الفضه، بس تلبس خاتم من فضه مش سلسله، ها؟ ولا قرط. لا يا رجاله عاملين حلق، احنا في اوروبا بقى، وغويشه لابس الانتياز. يقول لك فضه مش قصه الذهب حرام. امر غريب فعلا. عارف دي مشكله الفهم يا جماعه، صحيح والله الصدق. يعني كنت اسمع لاحد المحاضرين على قناه فضائيه بيتكلم عن قضيه الفهم في الدين والفقه. كثيرا فعلا يا جماعه في ناس بيفهموا كلامك خطا، والرساله لا تصل كما تريد انت. وده فهم فعلا مشكله خطيره، مشكله الامه، مشكله ايه؟ الفقه والفهم. يعني ضرب كده بعض الامثله، بيقول لك طبيب ذهب الى مصحه لعلاج الادمان، مصحه لعلاج المدمنين، وطولب بالقاء محاضره على المرضى بعنوان أضرار الخمر، عايز يحذرهم من شرب الخمور. فالطبيب ده عايز يبعث لهم رسالة واضحة يعني تكون قصيرة عشان يوصل للمضمون. فقال يا شباب هعمل لكم تجربة أمامكم. إيه التجربة دي؟ جاب حوضين من الزجاج، حوض من الزجاج وحوض تاني، ملأ أحد الحوضين بالماء والثاني ملأ بالخمر، ماشي كده، عايز يعمل تجربة قدام منهم. وراح جاب دودة وراح حط الدودة في الحوض اللي فيه مية، الدودة بدأت تسبح في الماء وتجري وتروح وتيجي، مشغالة عايشة حياتها في المية سباحة. بعد شوية راح شال الدودة من الحوض اللي فيه ماء حطها فين؟ في الحوض اللي فيه خمر، بدأت الخمر تاكلها، تحللت وماتت ودابت في الخمر. بعد ما شافوا التجربة أمام منهم قال لهم ها الرسالة وصلت؟ قالوا طبعا وصلت. طيب مين اللي فهم الرسالة؟ قام واحد كده، أنا يا دكتور احكي لي فهمت إيه؟ قال له أنا فهمت إن اللي عنده دود في بطنه يشرب الخمر عشان يموت الدود. طبعا كر بلية ما يطفي. أو الله الصدق يعني عايز يقول لهم إن الخمر حرام تموتك؟ قال لا ده اللي عنده دود. فالرسالة وصلت بالعكس. كثيرون كده والله تبقى تتكلم أنت في موضوع وهو ياخده بالعكس. يعني أنا بقالها 4 سنين فأماني عمال عاني. يا ابني أنا ما قلتش كده. الرسالة كانت واضحة، واضحت مين يا عم الحاج؟ ده إيه دي المشكلة خطيرة جدا. قال اللي في بطنه دود يشرب خمر عشان يموت الدود. مثال آخر. أم بتقول لابنها يا ابني روح السوق بسرعة. هات لي بيضة وتعالى، روح بسرعة هات لي بيضة. الأم مستعجلة عايز تعمل طبيخة محتاجة بيضة. اطلب اجري بسرعة هات لي بيضة من السوق. الواد فعلا جري. جري 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 بسرعة راح جاب البيضة. وراجع بقى ماشي براحته. اتسكع يمين وشمال وايه غادي يجي ساعة. عايزك بيضة. فرجع لها متأخر قوي. اطلب يا ابن الله يهديك. مش قلت لك روح بسرعة. قال لا ايوه ماما انا رحت بسرعة. بس انت ما قلتليش تعالى بسرعة. اه في كتير من الناس كده. والله بسرك يا جماعة في كتير من الناس كده. لازم تقول له روح بسرعة وتعالى بسرعة وتاخده من ايديه وتروح معاه انت. هي قضية فهم والله يا جماعة، قضية فهم. ازاي نفهم؟ ازاي نتعقل؟ ازاي نفقه الرسالة اللي بتقدم لنا؟ عجبتك ها؟ بلغة التوانسة دي يا تونس، بارك الله فيك. يبقى يا جماعة الزهد بالرجال ايه؟ حرام. يلبس فضة نعم بس خاتم من فضة إن حبيت تلبس، إنما سلسلة لا، عقد لا، خلي بالك قوي، إنسيال لا، إن ده زينة مين؟ زينة المرأة حتى وإن كان من فضة لا يجوز لك. إن ده في تشبه بالنساء، والنبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خلي بالك قوي. طيب يبقى الخز عرفناه، حرير، الخز والحرير، السوق معروف. طيب عايزك برضو تعرف حاجة مهمة جدا، ان من عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهن يخرجن قبل الرجال حتى لا يزدحمن مع الرجال. خلي بالك قوي مش تبقى هيصة. ولذلك تعالوا نشوف كده ماذا تقول لنا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، رواه الإمام البخاري. يعني النبي كان لما يسلم من الصلاة ينتظر قليلا كده، والصحابة كذلك في القبلة ما يلتفتوش حتى يقومن النساء ينصرفن، بعد كده يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالتسليم. فكان ينتظر حتى إيه تخرج النساء أولا. ودي قيم فيها العفاف والحياء. طيب قولها الغلس بقى، ايه معنى الغلس؟ المصنف فسره لنا رحمه الله تعالى بقوله اختلاط ضياء النهار او الصبح بظلمة الليل، اي انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح قبل ان يسفر بالنهار، يعني قبل ما يظهر ضوء النهار اي يصليها في الظلام. واضح؟ في مسألة مهمة جدا خلي بالك معايا، هل الأفضل أن نصلي الفجر في حال التغليس أو في حال الإصفار؟ دي مسألة مهمة جدا، أيهما أفضل، نصلي بغلس أم نصلي عند الإصفار؟ هذه المسألة عرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأجاب إجابة كافية شافية. ماذا قال رحمه الله؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل التغليس أفضل أم الإصفار؟ طبعا أنت حضرتك مهم جدا، شوف مهم جدا العلم ليه؟ لأن أنت ممكن لو السؤال ده قرأته مثلا وأنت ما عندكش علم ولا عندك لغة، واحد يقول لك هل التغليس أفضل أم الإصفار؟ يعني التغليس بلغة المصري يقول لك غلس، يعني رخم قوي لغة المصريين على الدرجة. فأنت لو ما عندكش علم باللغة إيه التغليس ده وإيه الإصفار؟ ها؟ زي الحديث اللي ذكرناه اليوم على المنبر، إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، من كلام أهل الشرك، إنه كانوا يحرمون العمرة في موسم الحج إلا في شهر صفر. لما تقرأ أنت الكلام ده واحد يسألك تعالى بقى عم الشيخ انت اللي ايه بقى معنى اذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صف، ايه الحكاية دي؟ ها؟ فمهم جدا انك تجالس اهل العلم. طبعا اللي حضر الجمعة عارف يعني اذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر، انما اللي ما حضرش مش هقول له بقى، يبقى يسأل اللي حضر. فمهم جدا ان انت تكون على علم وتجالس العلماء عشان تتعلم. عشان كده بقول لك ممكن احيانا حضرتك مثلا اللي بيقرأ في الكتب فقط الكتاب قد يكون شيخا ايه مضلا، ان كلام كتير جدا انت متعرفوش في اللغة او ما شابه ذلك، وتيجي تقرأ وانت مش فاهم وتأول على لغتك الدرجة او كذا او كذا، تضيع الدين وتبني احكام وانت مش فاهم حاجة خالص، دي مشكلة خطيرة جدا. فسئل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هل التغليس أفضل أم الإصفار؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله بل التغليس أفضل إذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير، فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده قناديل. شوف الرحمة اللي احنا فيها بقى والنعم، ما كانش في مسجد النبي قناديل، يعني ما كانش في مصابيح، خلي بالك قوي، ما كانش في مصباح بينور ابدا. يا الله تعالى شوف دلوقتي احنا عندنا المصابيح، ادينا قاعدين في المحاضره شوف ما شاء الله المصابيح منوره ازاي، ها، وبتيجي الفجر يتنور. شوف النعم، محتاجه شكر يا جماعه. النبي في مسجده لن يكون هناك ايه قناديل. تعالى نشوف، يقول شيخ الاسلام لم يكن في مسجده قناديل كما في الصحيحين عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100. 60 آية إلى 100 صلاة الفجر، يعني تقريبا نصف حزب، عفوا حزب أو ثلث، يا الله، في الفجر. عشان تعرف احنا بنصلي ولا احنا بنصلي ولا، ورغم ذلك برضو علمنا النبي ان نراعي الحال، يعني احنا بنراعي الحال على قدر المستطاع، يعني عشان برضو ايه نفهم المسألة صح. ماشي كده، احنا برضو بنراعي يعني. وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، يعني لما يخلص صلاة الفجر يكون بدأ العملية تنور كده، الضوء بتاع الصباح بدأ يدخل، فممكن أعرف مين اللي كان بيصلي جنبي، وانا داخلين كلنا مفيش مصابيح في المسجد، فدخلوا في الغلس كده ظلام، النبي يبدأ يصلي يقرأ بقى يطول قوي، لما يخلص تنظر تقرب بقى مين اللي قاعد جنبك اللي كان بيصلي جنبك، يعني انت من الخاتم كنت عارف مين اللي جنبك اصلا. يا الله، رضي الله عنهم اجمعين. شوف الصحابه يا جماعه كم عانوا من اجل الدين. وهذه القراءه هي نحو نصف جزء او ثلث جزء، وكان فراغه صلى الله عليه وسلم من الصلاه حين يعرف الرجل جليسه، وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده. يبقى الأفضل إيه؟ التغليس في أول الوقت كده في البدايات في الظلام قبل ما يظهر الإصفار، هذا أفضل، وليس بواجب. إن برضه عشان نفهم صح يقول لك هو لازم واجب، يعني يا عم لا، أنا أقول لك الأفضل، لا أقول لك الوجوب، الأفضل يعني. طب اللي بيصفر لا ننكر عليه، يعني يصفر في البعض مثلا يأخر صلاة الفجر مثلا كده حتى يبدأ ايه قبل الشروق بشوية كده، ماشي. طب دي مسألة وفهمناها، يبقى الأفضل التغليس ولا الإصفار بصلاة الفجر؟ التغليس، افهم بقى التغليس في الظلام يعني، ده الأفضل. طيب في مسألة أخرى، كيف يجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم هنا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟ الحديث ده جاء عند الترمذي وعند النسائي، يعني فعل النبي كان التغليس صلاة الفجر، وهناك نص يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نوفق بين الأمرين كيف، كيف نجمع بين الفعل والنص؟ تعالوا نشوف كده ماذا قال أهل العلم في المسألة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فأجاب: أما قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه حديث صحيح، لأن في بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن الراجح أنه صحيح ثابت. فإنه حديث صحيح، لكن قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلة، فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين. احفظ معايا بقى كويس، شوف شوف علم العلماء، شوف الاستنباط الطيب الجميل جدا. قالوا احدهما انه اراد الاصفار بالخروج منها، اسفروا يعني ايه، ابدا بغلط وطول في القراءه حتى الاصفار، وصلت دي؟ ابدا بغلط لكن انتهي فين؟ بالإصفار، يعني طول في القراءة قوي. ليه؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. فده وجه أنه أراد الإصفار بالخروج منها، أي اطلبوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية نحو نصف حز صلى الله عليه وسلم. طب الوجه الثاني في هذا النص أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته والله أعلم. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام شيخ الإسلام أيضا العلامة ابن القيم يجيب أيضا على هذا النص. شوف بركة العلم بقى، من منكم يسمع سيرة ابن القيم ولا يحبه؟ ابن القيم تسمع اسمه كده ينشرح صدرك، شيخ الإسلام تيمين ينشرح صدرك يا الله. عارف يا جماعة ليه؟ لأن علماء السنة حجة على الناس، يعني كان السلف يقولون، خلي بالك كده عن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول عنه إن حبه محن، يا الله نفرق به بين أهل الحق وأهل الباطل، فمن أحب أحمد فهو من أهل الحق ومن أبغضه فهو من أهل الباطل. كذلك شيخ الإسلام ابن القيم، اللي يبغض ابن القيم يبقى مش من أهل الحق، واللي يبغض شيخ الإسلام تميمية يبقى مش من أهل الحق، هناك من يكفرهم تخيل، نسأل الله السلامة. فحبهم محنة يميز من خلاله بين أهل الحق وأهل إيه؟ الباطل. وذكرت لكم من قبل أثرا لسفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول يعلم تلاميذه، يقول إذا سمعتم برجل من أهل السنة بالمشرق فأرسلوا له بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة بالمغرب فأرسلوا له بالسلام فإنهم غرباء. غربة، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربة أهل السنة بين أهل البدع، فهم غرباء. مش احنا اتكلمنا كده في المدارج عن وحشة الطريق وتشعر أنك متفرد على الطريق، فإن شعرت بالوحشة فتذكر من صاروا قبلك على الطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تزول وحشتك، تزول وحشتك. اللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب. تعالوا لنستمع إلى علامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية ثم ينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم كان في التغليس حتى توفاه الله رحمك الله حبيبي، وأنه إنما أثر بها مرة واحدة وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية، فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإصفار بها دواما لا ابتداء. الله، الكلمات دي تكتب بماء العيون، الإصفار بها دواما لا ابتداء. الله أكبر، ما هو نفس مضمون كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني ابدأ بالتغليص وداوم حتى تصل إلى الإصفار، يبقى الإصفار بها دواما لا ابتداء، يبقى ظل في القراءة وطول حتى تصل إلى إيه؟ الإصفار بها، أما البداية فين؟ بتغليص، فيدخل فيها مغلسة ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله صلوات ربي وتسليماته عليه لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر أعظم في خلافه. يا الله على الاستنباط الجميل قوي، يعني إزاي تظن أن النبي يقول مثلا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وهو يصلي التغليس حتى مات؟ طب إذا كان الأجر أفضل في الإصفار فلماذا واظب النبي عليه التغليس. أيوة، يبقى أفهم بقى، يبقى كان المقصد بالإصفار دواما لابتداء، ففعل النبي موافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين هذا أيضا حديث أنس رضي الله عنه وارضاه في ذكر المواقيت، وفيه والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفتح البصر. طلع الفجر ممتد بقى لغاية ما إيه يبدأ الإصفار، يعني طول في القراءة لغاية إيه ما يبدأ الضوء يظهر. وده رواه الإمام أحمد والنسائي. وهذا يعني التذكير بصلاة الفجر وإطالة القراءة فيها، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، جمع اللي هي المزدلفة، لأن أنت في المزدلفة النافر من عرفة بعد غروب الشمس وبيتوجه لمزدلفة بيصلي إيه المغرب والعشاء، جمع إيه تأخير، فبيصليش المغرب في وقتها، بيصلي في وقت إيه العشاء، يبقى جمع بتجمع بين المغرب والعشاء فين؟ في صلاة العشاء، جمع تأخير في مزدلفة. ما كلمة جمع يعني مزدلفة، المشعر الحرام تسمى إيه جمعا، ماشي كده بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها في مزدلفة، يعني قبل ميقاتها يعني بدر بها قوي، يعني بعد دخول الوقت، ولكن في الوقت مش قبل الوقت، لأنه لا يجوز صلاة الفجر قبل إيه، وده اللي هيبينه العلماء أهو. وهذا يعني المبادرة، لا أنه صلىها فعلا قبل دخول الوقت، وذلك من أجل أن يتفرغ لذكر الله، لأنه بعد صلاة الفجر في مزدلفة عمل إيه، ظل النبي يدعو ويذكر ربه عند المشعر الحرام حتى أصفر جدا، يجأر بالدعاء، ده وقت ذكر ودعاء، فعشان كده بكر بصلاة إيه الفجر صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلط بالصلاة حتى مات صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم إن حديث الباب يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلط، وقد بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها. وبوب على حديث عبد الله بن مسعود المتقدم هذا: باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. ومذهب الجمهور على أن التغليس بصلاة الصبح أفضل، وينبغي التنبيه كما قلت أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني إن رأيت في محلتك، يعني في بلدك، في بلدتك مسجد بأخر صلاة الصبح، ما تنكرش، ما تنكرش، ماشي كده، لربما يكون عندهم حاجة لذلك حتى يجتمع الناس، أو الناس يجوا من أماكن بعيدة فبعضهم ينتظر، لا حرج، لأن ده سبب. أما الأفضل التغليس لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام ابن عروة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. سورة إيه؟ البقرة. واضح؟ شوف بقى سورة البقرة جزئين ونص تقريبا أو ثلاث أجزاء إلا صلاة الصبح اللي إحنا قبل نكبر للإحرام عايزين نسلم. ما نسأل الله أكبر يا جماعة السنة. المهم، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ آل عمران فقالوا: كادت الشمس تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. الله أكبر، هتطلع احنا بنسبح الله لو طلعت، يعني دليل على الإصفار قوي بقى، يشوف يطوله في القراءة قوي. رواه عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى. وهذه القراءة الطويلة يترتب عليها الإصفار، بل ربما الإصفار جدا في الخروج من صلاة الصبح. يبقى الأفضل التغليس والإصفار دواما في الصلاة، يعني يطول في القراءة حتى تسفر. هذا كله طبعا ما يخوفش الجماعة اللي بيصلوا معنا الفجر، احنا بنشرح الأحكام، إنما احنا عارفين انتوا في أوروبا ومواعيد العمل قاسية شوية عليكم، فاحنا بنخفف. لحديث النبي أيضا في باب الإمامة يعني من أم قوما فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يقول لك بقى الشيخ الهلالي كان بيتكلم عن طول القراءة في الفجر، وعيت نبيضة لو جينا الفجر بتاع النهارده. بهذا القدر إخوتاه نكون قد فرغنا من الفوائد الإيمانية والفقهية المستنبطة من هذا النص، ووصل بنا الحديث إلى الحديث التالي على هذا الحديث. أيضا في باب المواقيت نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن قدر البقاء، عن جابر بن عبد الله، والحديث 46. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. حديث مرة ثانية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم إن قدر بقاء. وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.